الأخ الكريم خالد بن عبد الرحمن جزاه الله خيرا، كان في جلسنا وابشرنا بلقائه، ثم ضغطنا عليه عشان يجي معانا، وهو قال لا يحتاج إلى ضغط، نحن إخوة ولا بد أن ننشر الدعوة بين المسلمين وتنوع مصادر الدعوة. مصادر الدعوة تكون من جملة الشيخ، لا تكون من شيخ واحد كما كان السابقون، لا يأخذ الواحد من شيخ واحد ويقعد يتعصب له ويستمر ويسيب الإخوة الثانيين، لا، السنة يجتمعون ويترابطون ويتعاونون ويقفوا صفا واحدا لنصرة الدين لا لإقامة مشاكل في المجتمع. فجزاه الله خيرا ولبى الدعوة، وصاحبه أخونا الكريم أخ الكريم الأخ الله يكرمه بارك فيه الله يبارك فيه الأستاذ الأخ الكريم ياسر الأخ الكريم
الشيخ
وليد وليد الشايخ من خطر ليبي الشقيق، أخ كريم أخ فاضل، والأخ محمود بارك الله فيه أخ فاضل وأخ كريم. والآن إن شاء الله نترك المجال لفضيلة الشيخ أستاذنا مفسر القرآن جزاه الله خيرا على السنة، مش أي تفسير، جزاه الله خيرا خالد محمد عبد الرحمن، وهو لا يحضر معنا إلا قليل لأنه سافر أستاذ في الكويت إن شاء الله مع إخوانه في الكويت، مفسر القرآن لهم هناك وشارح لهم السنة، ربنا أكرمهم به وأكرمنا به أما يكون موجود في مصر يجي على نفس العهد أن يتصل بنا ويكرمنا ويتحفنا بإن شاء الله كلام من السنة، وإحنا كلنا نتكلم في السنة، إحنا بالذات السنة الطائفة المنصورة والطائفة الحمد لله التي محمودة بفضل الله التي يحبها الله إن شاء الله، ولكن يتفاوتون. فإن شاء الله نرى إن شاء الله من علمه الغزير بالكتاب والسنة ما لم نحصل عليه نحن، جزاه الله خيرا إن شاء الله. وهذا من شأن أهل السنة كلهم الصحابة، ما كانوش واحدة واحدة يتفاوتوا، هكذا الناس قالهم ربنا يتفاوتون عشان نأخذ من الكل، وإن شاء الله ربنا أكرمنا بحضوره ومحاضرته فيتفضل مشكورا جزاه الله خيرا أن يذكرنا بالله بما عنده من علم نافع، وإن شاء الله وفقنا العمل ربنا العمل الصالح، وجزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين والتفضل مشكورا. خير من كثير
الله يحفظك،
إطراء لما يشكروا بما فيه من أعماله بما فيه، ما ليش إطراء، إحنا ما عندناش إطراءات دي.
جزاك الله خير، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزاه الله خيرا والدي وشيخي وأستاذي، بل هو والد الجميع، أسأل الله أن يبارك في عمره، والدنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب أبو عبد الوهاب البنا. ودائما من سنين في أول ما أكرمت بزيارة الشيخ حين زرته، فدائما أقول هذه العبارة، أحيانا أقولها في الدروس، أحيانا أقولها لإخواني، وأحيانا أقولها لوالدي الشيخ حسن، فأقول أنتم عرفتم السنة ودعوتم إليها قبل أن تلدنا أمهاتنا، قبل أن نرى الدنيا، وكان هؤلاء الناس حفظهم الله، ومنهم والدنا وشيخنا الشيخ حسن، يدعون إلى السنة. ومعرفة سابقة الرجل في دينه لها اعتبار عظيم في الشرع. السابقة لها اعتبار في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا ما ثبت في صحيح البخاري في حديث حاطب البدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل، فتأمل ما في هذا الحديث من العظة العظيمة حين كاتب حاطب رضي الله عنه قريشا في الحديث المعروف عند البخاري، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ والحديث معروف، لكن موضع الشاهد حين قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام: وما أدراك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما فيه اعتبار السابقة، وأن السابقة لها اعتبارها في الفضل، ولها اعتبارها عند الله تبارك وتعالى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهذه الآية هي من الآيات الكثيرة والأحاديث الصحاح التي تدل على فضل السابقة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، أي من قبل الفتح صلح الحديبية كما فسرها جماعة من الصحابة عند البخاري وغيره، لا يستوي هؤلاء مع من أنفق وقاتل بعد صلح الحديبية. وكلا ممن أنفق وقاتل وعد الله الحسنى، وعدهم الله الجنة. لذلك معرفة السابقة، ومن يقوم بدين الله جل وعلا ويرفع راية السنة سيما في وقت الضعف وسيما في وقت تكالب أهل البدع وأهل الضلال مع غربة أهل السنة، لا يستوي هذا مع من نصر السنة في عز أهل السنة وفي رفعتهم. لذلك يروي ابن أبي حاتم يقول في الجرح والتعديل، يقول: سألت أبي، أو قال: سألت أبا زرعة، الشك مني الآن، يقول: هل كان أحمد يعرف قبل المحنة، يعني قبل المحنة في خلق القرآن؟ فقال: نعم كنا نعرفه، ولكنه لم يرتفع هذا الارتفاع إلا بعد المحنة. حفظ أهل السنة لأحمد بن حنبل سابقته وجهاده ورفعه السنة في وقت كان الناصر له قليل. والحمد لله عاش والدنا الشيخ حسن، وقد أشرف الآن بفضل ربي عليه، أنعم عليه بالإسلام والسنة، وختم الله لنا وله بالحسنى، أشرف على 100 عام بالهجري، قارب 100 عام بالهجري، بارك الله لنا وله. وقد عاش الشيخ في هذه الأزمنة أو في هذا الزمن الطويل، ومر عليه ما مر وأكرمه الله عز وجل بصحبة علماء من علماء السنة في مصر، رفع الله بهم الحق وأوضح الله بهم منار التوحيد، فصاحب أشياخا من كبار جلة أهل السنة في العالم الإسلامي في مصر هنا، ولقي أيضا غيرهم من أهل العلم خارج مصر. والذي أحب أن أتكلم عنه باختصار أن هؤلاء الذين حملوا السنة في نصف القرن الذي مضى الهجري من قرابة 60 أو 70 عاما جاهدوا في السنة جهادا عظيما. في الوقت كانت البدع والضلالات والانحرافات بل والشركيات من طواف بالقبور ومن تعلق بالأضرحة ومن استغاثة بالأموات ومن تعلق بالأولياء على فهم كثير من المسلمين الذين وقعوا بأفعالهم جهلا في الكفر والشرك بالله. ورحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب حين يقول في رسائله: ونحن لا نكفر من قام على قبة البدوي لجهلهم ولأنهم لم يجدوا من يبين لهم آثار العلم والنبوة. هذا معنى كلام الشيخ رحمة الله عليه. فوقع كثير من المسلمين في هذا الكفر، وقام هؤلاء العلماء الكبار كالعلامة الشيخ حامد الفقي وكالعلامة المحدث أبي الأشبال أحمد شاكر وعبد الرزاق عفيفي وعبد الرحمن الوكيل وخليل هراس وغيرهم ممن كان قبلهم أو ممن جاء بعدهم من علماء السنة، جاهدوا جهادا عظيما في باب التوحيد، ولقوا في هذا ما لقوا من الأذى والعنت والكرب ومن استهزاء الناس بهم ومن تشكيك الناس في دينهم، تحملوا كل ذلك لله ولم يلتفتوا إلى إرضاء الناس، بل نشروا التوحيد في ربوع مصر حتى وصل أثرهم إلى خارج مصر بفضل ربي عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولم يقتصر جهادهم على هذا، جاهدوا أهل البدع من الخوارج ومن غيرهم الجهاد الذي هو من حقهم، جهاد العلم والدعوة وبيان الحجة بالبرهان. وأما جهاد الخوارج الذي يكون بالسيف والقتال فهذا من شأن السلطان ومن حقوقه المنوطة به، وأما أهل العلم فجهادهم الذي هو جهادهم أن يبينوا الحق. فإذا استنفر الإمام الرعية كان العلماء مع ولاة الأمر كسائر الرعية، فجاهدوا أهل البدع في وقت اشتدت فيه البدع والخروج والدعوة للثورات والخروج على الولاة، وفي الوقت الذي كان الخوارج على اختلاف مسمياتهم وعلى اختلاف طبقاتهم وضلالهم كانوا يخرجون على ولاة الأمر ك كان مشايخ أهل السنة في مصر وعلى رأسهم في زمنه العلامة حامد الفقي يذهبون إلى قصر عابدين يبايعون ولي الأمر، حتى في زمن جمال عبد الناصر رحمه الله، ويأتون ويبايعونه ويدعون له في الحج. حتى ذكر العلامة حامد الفقي وكان في الحج وهو في بيت الله يدعو لولي الأمر في مصر جمال عبد الناصر بالتوفيق والسداد، ويبعث له بالبيعة كما هو موجود في الهدي النبوي لمجلة أنصار السنة. في الوقت هذا كان أهل البدع من الخوارج من الإخوان وغيرهم كانوا على أشد عنفوانهم وقوتهم في مصادمة السلطان. لم يلتفت أهل السنة إلى هؤلاء الخوارج حتى كتب العلامة أبو الأشبال المحدث القاضي الفقيه أحمد شاكر، كتب رسالته عندما قتل النقراشي. كتب أحمد شاكر رحمه الله: الإيمان قيد الفتكة، الإيمان قيد الفتكة، أي واستدل بالحديث وبين رحمه الله أن الإيمان يمنعك من الدماء والغدر بغير حق. وعنون رسالته العلامة أحمد شاكر بعنوان: الإيمان قيد الفتك. هؤلاء العلماء الكبار علماء مصر في هذا القرن الذين جاهدوا حق الجهاد، وكذلك غيرهم من علماء السنة في بلاد الحرمين وفي نجد وفي غيرها من البلاد الهندية وفي كل بقعة عرفناها أو لم نعرفها ممن وجد فيها من أهل السنة من يدعو ويرفع لواء الحق، منعوا من التحزبات، دعوا إلى تعظيم السنة وإلى ترك كل قول يخالف السنة. بدأ والدي الشيخ حسن كلمته قال أنه لا ينبغي أن تلزم شيخا واحدا تتعصب له ولا تأخذ إلا منه، بل تأخذ من كل من تيسر لك من أهل العلم والسنة ممن معه الدليل والحجة. انظر إلى الإمام البخاري حين يقول: كتبت عن 1000 شيخ، كتبت عن 1000 شيخ. ما كان أهل السنة يجعلون انتماءهم وولاءهم واتباعهم لشخص إلا على السنة، إلا على السنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لذلك تأملوا رحمكم الله ما جاء في صحيح البخاري لما دعا أبو بكر وعمر زيد بن ثابت ليجمع القرآن، فقال له أبو بكر وعمر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمراه أن يجمع القرآن، فقال ذاك الشاب التقي النقي: كيف تفعلان فعلا لم يفعله رسول الله؟ فما زال به الشيخان وما زال به أبو بكر يبين له حتى ظهر له الحق. فانظر إلى هذا الشاب الصحابي رضي الله عنه، لم يضعف أن يسأل عما رآه مخالفا للحق في ظنه، فبادر الشيخين وهما إماما الأمة، كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله؟ فما زال يرفقان به ويرحمانه بالبيان حتى علماه وجه ما غاب عنه. هذا هو الذي ينبغي بين أهل السنة، رحمة الصغير وتوقير الكبير وجعل الحجج هي الأصل. وقد يلاقي صاحب السنة العنت والمخالفة والمصادمة ومن إيذاء الناس له ومن تشكيك الناس في قصده ونيته ومن احتقار الناس له، ولكن من أراد وجه الله لم يلتفت إلى ما يلقاه مما يصيبه من البلاء لرفعة السنة. والله حافظ دينه. ورحم الله من قال من العلماء: لو لم يخلق الله البخاري ومسلما لما ضيع الله دينه. الله حافظ هذا الدين، الدين الذي حفظه الله بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الدين ظاهر منصور، هذا الدين واضح بين لا غبش فيه ولا خفاء. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله في الآية الأخرى. دين الله واضح، منهج الحق أبلج، السنة والحق واضح جلي لا غبش فيها. الوضوح والصراحة والصدق، هذه سيما الإسلام عموما وسيما أهل السنة خصوصا. انظر إلى أهل السنة في مصر مثلا قبل 50 60 70 سنة، وانظر إلى أهل السنة في موقفهم في وقتك الحالي، كأنك تتكلم عن رجل واحد. كان أهل السنة يبايعون ولاة الأمر قبل نصف قرن من هذا الزمان في مصر كما بينت، وإلى وقتك من يكون ولي أمر يبايعونه على السمع والطاعة، إلى وقتك الحالي وولي أمرنا في مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله وسدده. لماذا لا تجد تناقضا من أهل السنة عند لزوم السنة؟ لأن دين الله لا يتناقض. وبعدنا سيأتي أقوام ممن قدر الله عز وجل ما داموا على السنة سيسلكون مسلك من سبقهم. فعلينا أن نعي دعوة أهل السنة ونقدر لمشايخنا وعلمائنا ما قاموا به من جهاد الدعوة إلى الله ومن بذل النصيحة نربي شبابنا على السنة، نبغض إليهم الخوارج الذين لا هم لهم إلا مصادمة الحكام. وقد قيل لأحمد إن الفضيل يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. فقال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال، فإن بصلاحه صلاح العباد والبلاد. نؤلف قلوب الرعية على السلطان، على السمع والطاعة في غير معصية. نصبر وندعو بالتوفيق والسداد لولاة أمرنا في مصر وفي غيرها من البلدان، وندعو لكل ولي أمر في مصر وفي غيرها من بلدان المسلمين أن يوفقهم الله لما فيه رضاه، ولا نذكر مساوئهم إن وجدت، ونسمع ونطيع في غير معصية، ولا ندخل فيما شجر بين ولاة الأمر فنطعن في ذاك أو نطعن في هذا. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. تكف لسانك بالسوء عن ولي أمر بلدك وعن غيره من البلدان الأخرى من ولاة أمر المسلمين، وإن حصل ما بينهم ما حصل من التنازع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عند ابن أبي عاصم وغيره: من كان له إذا أراد أحدكم أن ينصح، أو من كان له نصيحة لذي سلطان، لذي سلطان، أي سلطان كان له عليك بيعة في بلدك أو في خارج بلدك، فليأته سرا وليخل به ولا يبدي له علانية. وإذا فتح هذا الباب فتح باب الشر، فيأتي المصري يطعن في حاكم دولة أخرى، ويأتي رعية ذلك البلد يطعنون في ولي أمرنا هنا، فتقع الفتنة ويقع الشر في بلاد المسلمين، ويكون هذا مدعاة لأن يتسرب إلينا وإلى أبنائنا وإلى إخواننا منهج الخوارج الذي حذر منه السلف. وتأمل حياة شيخ الإسلام ابن تيمية حين قام بالحق وصدع به وابتلي بلاء عظيما، وألبوا عليه السلطان حتى أخذه ورماه في السجن ومات مسجونا، ومنعت كتبه، وأوذي تلامذته، وضيق عليهم وعليه في حياته وعليهم بعد مماته. ومضى زمن طويل وفقد علم شيخ الإسلام كأن لم يكن له أثر، وكان بعض تلامذة الشيخ يقول: احفظوا كتب الشيخ، فإنه سيأتي أقوام في أصلابهم يتعلمون ويستفيدون من كتب الشيخ. فراسة وفق إليها هذا التلميذ الصالح، وبعد زمن هيأ الله دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، هو وأبناؤه وأحفاده وتلامذتهم، فاعتنوا عناية عظيمة بكتب شيخ الإسلام حتى ملأ علمه الدنيا. هكذا صاحب السنة، وإن حصل عليه ما حصل من البلاء ثابت راسخ لا يتزحزح لا يتأثر بمدح مادح ولا بقدح قادح ما دام على السنة. وجماع ذلك يا إخواني هو أن نعود للوحيين بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم من السلف. الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأنا في هذه الليلة ليلة الأحد الموافق من جمادى الأولى لعام 1441 من الهجرة أقول إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة السنة، فالواجب أن نجد في الحفاظ عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلينا مسؤولية عظيمة أن نقي أنفسنا النار. جاء عن علي رضي الله عنه وعن الحسن البصري وقتادة: علموا أبناءكم الخير، في تأويل هذه الآية. وأختم كلمتي هذه بطلب المسامحة من والدنا الشيخ حسن لقلة زيارتي للشيخ ولكثرة أسفاري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا ومشايخنا وأحبابنا في كل مكان في مصر وفي غيرها من البلدان، أن يوفقنا للثبات على السنة والتآلف والتحابب والرحمة فيما بيننا. فأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فأهل السنة أولى من يتآلف على الحق وأولى أن يجتمعوا عليه وأولى أن يكونوا كالرجل الواحد، بل هذا هو الأصل في المسلمين كلهم، وهو في أهل السنة أبلغ وأعظم. فإن الخلاف والشقاق والتباغض مدعاة للضعف ومدعاة لذهاب ريح المتنازعين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التباغض والتدابر والتناحر والتدابر مدعاة للضعف وذهاب الريح القوة. وإنما الأصل الرحمة بين المسلمين والتآلف مع من لازم الحق والرفق في بيان الحق، الرفق في بيان الحق والرفق بالمدعوين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ولما دخل اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقال: السلام عليك يا محمد، أي الهلاك. ففطنت عائشة لقصده ولفظه فقالت: بل السلام عليكم يا إخوة القرد والخنازير. فقال: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ قال قد قلت عليكم. فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ألفاظ التفحش لا يحبها الله، حتى مع الكافر، حتى مع اليهودي، حتى من دعا عليك بالهلاك. ينتقي العبد من الألفاظ أحسنها، ومن الحجج أبينها، ليبين الحق. وإذا كان الله جل وعلا أرسل نبيين كريمين إلى عاتية زمانه الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، فقال الله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن أراد الخير لدعوة السنة وأهلها عليه أن يقوم بالواجبين، أن يتواصى بالحق وأن يتواصى بالصبر، فهذان أصلان لبقاء هذه الأمة على الخيرية. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يوفق والدنا الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا، وأن يختم له بالحسنى، وأن يبارك فيكم جميعا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، ومعذرة على الإطالة. الله يبارك.
بكل الصالحات سبحانه وتعالى أمن علينا لحضور الشيخ الكريم أستاذنا الكريم المفسر القرآن الموضح الأحاديث الصحيحة من كتاب والسنة. جزاه الله خيرا الشيخ فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن، وذكر لكم أصول أهل السنة. لا يستطيع الإنسان أن يلم بالدين كله في محاضرة أو محاضرات، ولكنه أن الأصول. ونقول كما قال الله سبحانه وتعالى واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر المعروف ينهون عن المنكر ولك هم مفلحون. وهذا كله بأن ننعقل بالناس بالأصول كما قال ابن عبد الوهاب في كتاب أصول الثلاثة، يجب على كل مسلم أن يعرف ثلاث أمور، أن يتعلم ثلاث أمور: معرفة الدين الإسلام، معرفة الرسول، معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الدين، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. فحتى هذا وفرض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذا. أما أمور الدين بالتفصيل فيتعلمها بتدريب مع المشايخ إن شاء الله كلما نعثر نزداد علما، كما قال تعالى وعلمنا أن القرآن أنك الأعمال الصالحة تدخل بمسمى الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة ويضعف بالمعصية، يزيد بالطاعة ويضعف بالمعصية. فعليكم أن تستجيبوا لكلامه الشيخ جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وتعملوا به ويكون عندكم هذا الأساس تبنوا عليه، كما قال تعالى من أشد بنيانهم على التقوى من الله والرضوان خير من أشد بنيانهم على شفا جرف من هار من هاربين من جهنم. جزاكم الله خير على هذا، وجزاه الله خيرا، وإن شاء الله نطمع كل ما يحصل إلى مصر أن يتشرف يزورنا ولو مرة في السنة، كما يقول كل سنة مرة يأتينا خير كبير، ولا يتركنا كده هملا. نحن نستغني عن كلامه وعن نصائحه وعن الحق الذي يبينه عن علم الكتاب والسنة. وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا وتقبل الله مني ومنكم، وإن شاء الله محبوب بسلامة الله ومؤبق إلى الخير في الدين والدنيا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الأخ
الأخ الكريم خالد.
احنا جزاه الله خيرا كان في جلسنا وابصرنا بلقائه ثم ضغطنا عليه عشان يجي معانا وهو قال لا يحتاج الى ضغط نحن اخوه ولا بد ان ننشر الدعوه بين المسلمين وتنوع مصادر الدعوه مصادر الدعوه تكون من جمله الشيخ لا تكون من شيخ واحد كما كان سابقا لا ياخذ الواحد من شيخ واحد ويقعد يتعصب له ويستمر ويسيب الاخوه الثانيين لا السنة يجتمعون وترابطون وتعاونون ويقفوا صفا واحدا لنصرة الدين لا لإقامة مشاكل في المجتمع فجزاه الله خيرا ولبى الدعوة وصاحبه أخونا الكريم أخ الكريم الأخ الله يكرمه بارك فيه الله يبارك فيه الأستاذ الأخ الكريم ياسر الأخ الكريم
الشيخ
وليد وليد الشايع من خطر ليبي الشقيق أخ كريم أخ فاضل والأخ محمود بارك الله فيهم أخ فاضل وأخ كريم والآن إن شاء الله نترك المجال لفضيلة الشيخ أستاذنا مفسر القرآن جزاه الله خيرا على السنة مش أي تفسير جزاه الله خيرا خالد محمد عبد الرحمن وهو لا يحضر معنا إلا قليل لأنه سافر أستاذ في الكويت إن شاء الله مع إخوانه في الكويت مفسر القرآن لهم هناك وشرع لهم السنة ربنا أكرمهم به وأكرمنا به أما يكون موجود في مصر يجي على نفس العهد أن يتصل بنا ويكرمنا ويتحفنا بإن شاء الله كلام من السنة وإحنا كلنا نتكلم في السنة إحنا بالذات السنة الطائفة المنصورة والطائفة الحمد لله التي محمودة بفضل الله التي يحبها الله إن شاء الله ولكن يتفاوتون فإن شاء الله نرى إن شاء الله من علمه الغزير بكتاب والسنة ما لم نحصل عليه نحن جزاه الله خيرا إن شاء الله وهذا من شأن أهل السنة كلهم الصحابة ما كانوش واحدة واحدة يتفاوتون هكذا الناس قالهم ربنا يتباطون عشان نأخذ من الكل وإن شاء الله ربنا أكرمنا بحضوره ومحاضرته فيتفضل مشكورا جزاه الله خيرا أن يذكرنا بالله بما عنده من علم نافع وإن شاء الله وفقنا العمل ربنا العمل الصالح وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ويتفضل مشكورا خير من كثير
الله يحفظك
إطراء لما يشكروا بما فيه من أعماله بما فيه ما ليش إطراء إحنا عندناش إطراءات دي
جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس فجزاه الله خيرا والدي وشيخي وأستاذي بل هو والد الجميع أسأل الله أن يبارك في عمره والدنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب أبو عبد الوهاب البنا ودائما من سنين في أول ما أكرمت بزيارة الشيخ حين زرته فدائما أقول هذه العبارة أحيانا أقولها في الدروس أحيانا أقولها لإخواني وأحيانا أقولها لوالدي الشيخ حسن فأقول أنتم عرفتم السنة ودعوتم إليها قبل أن تلدنا أمهاتنا قبل أن نرى الدنيا وكان هؤلاء الناس حفظهم الله، ومنهم والدنا وشيخنا الشيخ حسن يدعون إلى السنة. ومعرفة سابقة الرجل في دينه لها اعتبار عظيم في الشرع. السابقة لها اعتبار في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا ما ثبت في صحيح البخاري في حديث حاطب البدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل، فتأمل ما في هذا الحديث من العظة العظيمة حين كاتب حاطب رضي الله عنه قريشا في الحديث المعروف عند البخاري، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ والحديث معروف، لكن موضع الشاهد حين قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام: وما أدراك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما فيه اعتبار السابقة، وأن السابقة لها اعتبارها في الفضل، ولها اعتبارها عند الله تبارك وتعالى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهذه الآية هي من الآيات الكثيرة والأحاديث الصحاح التي تدل على فضل السابقة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، أي من قبل الفتح صلح الحديبية كما فسرها جماعة من الصحابة عند البخاري وغيره، لا يستوي هؤلاء مع من أنفق وقاتل بعد صلح الحديبية. وكلا ممن أنفق وقاتل وعد الله الحسنى، وعدهم الله الجنة. لذلك معرفة السابقة، ومن يقوم بدين الله جل وعلا ويرفع راية السنة سيما في وقت الضعف وسيما في وقت تكالب أهل البدع وأهل الضلال مع غربة أهل السنة، لا يستوي هذا مع من نصر السنة في عز أهل السنة وفي رفعتهم. لذلك يروي ابن أبي حاتم يقول في الجرح والتعديل، يقول: سألت أبي، أو قال: سألت أبا زرعة، الشك مني الآن، يقول: هل كان أحمد يعرف قبل المحنة، يعني قبل المحنة في خلق القرآن؟ فقال: نعم كنا نعرفه، ولكنه لم يرتفع هذا الارتفاع إلا بعد المحنة. حفظ أهل السنة لأحمد بن حنبل سابقته وجهاده ورفعه السنة في وقت كان الناصر له قليل. والحمد لله عاش والدنا الشيخ حسن، وقد أشرف الآن بفضل ربي عليه، أنعم عليه بالإسلام والسنة، وختم الله لنا وله بالحسنى، أشرف على 100 عام بالهجري، قارب 100 عام بالهجري، بارك الله لنا وله. وقد عاش الشيخ في هذه الأزمنة أو في هذا الزمن الطويل، ومر عليه ما مر وأكرمه الله عز وجل بصحبة علماء من علماء السنة في مصر، رفع الله بهم الحق وأوضح الله بهم منار التوحيد، فصاحب أشياخا من كبار جلة أهل السنة في العالم الإسلامي في مصر هنا، ولقي أيضا غيرهم من أهل العلم خارج مصر. والذي أحب أن أتكلم عنه باختصار أن هؤلاء الذين حملوا السنة في نصف القرن الذي مضى الهجري من قرابة 60 أو 70 عاما جاهدوا في السنة جهادا عظيما، في الوقت كانت البدع والضلالات والانحرافات بل والشركيات من طواف بالقبور ومن تعلق بالأضرحة ومن استغاثة بالأموات ومن تعلق بالأولياء على فهم كثير من المسلمين الذين وقعوا بأفعالهم جهلا في الكفر والشرك بالله. ورحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب حين يقول في رسائله: ونحن لا نكفر من قام على قبة البدوي لجهلهم ولأنهم لم يجدوا من يبين لهم آثار العلم والنبوة. هذا معنى كلام الشيخ رحمة الله عليه. فوقع كثير من المسلمين في هذا الكفر، وقام هؤلاء العلماء الكبار كالعلامة الشيخ حامد الفقي وكالعلامة المحدث أبي الأشبال أحمد شاكر وعبد الرزاق عفيفي وعبد الرحمن الوكيل وخليل هراس وغيرهم ممن كان قبلهم أو ممن جاء بعدهم من علماء السنة، جاهدوا جهادا عظيما في باب التوحيد، ولقوا في هذا ما لقوا من الأذى والعنت والكرب ومن استهزاء الناس بهم ومن تشكيك الناس في دينهم، تحملوا كل ذلك لله ولم يلتفتوا إلى إرضاء الناس، بل نشروا التوحيد في ربوع مصر حتى وصل أثرهم إلى خارج مصر بفضل ربي عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولم يقتصر جهادهم على هذا، جاهدوا أهل البدع من الخوارج ومن غيرهم الجهاد الذي هو من حقهم، جهاد العلم والدعوة وبيان الحجة بالبرهان. وأما جهاد الخوارج الذي يكون بالسيف والقتال فهذا من شأن السلطان ومن حقوقه المنوطة به، وأما أهل العلم فجهادهم الذي هو جهادهم أن يبينوا الحق، فإذا استنفر الإمام الرعية كان العلماء مع ولاة الأمر كسائر الرعية، فجاهدوا أهل البدع في وقت اشتدت فيه البدع والخروج والدعوة للثورات والخروج على الولاة، وفي الوقت الذي كان الخوارج على اختلاف مسمياتهم وعلى اختلاف طبقاتهم وضلالهم كانوا يخرجون على ولاة الأمر ك كان مشايخ أهل السنة في مصر وعلى رأسهم في زمنه العلامة حامد الفقي يذهبون إلى قصر عابدين يبايعون ولي الأمر، حتى في زمن جمال عبد الناصر رحمه الله، ويأتون ويبايعونه ويدعون له في الحج. حتى ذكر العلامة حامد الفقي وكان في الحج وهو في بيت الله يدعو لولي الأمر في مصر جمال عبد الناصر بالتوفيق والسداد، ويبعث له بالبيعة كما هو موجود في الهدي النبوي لمجلة أنصار السنة. في الوقت هذا كان أهل البدع من الخوارج من الإخوان وغيرهم كانوا على أشد عنفوانهم وقوتهم في مصادمة السلطان. لم يلتفت أهل السنة إلى هؤلاء الخوارج حتى كتب العلامة أبو الأشبال المحدث القاضي الفقيه أحمد شاكر، كتب رسالته عندما قتل النقراشي. كتب أحمد شاكر رحمه الله: الإيمان قيد الفتكة، الإيمان قيد الفتكة، أي واستدل بالحديث وبين رحمه الله أن الإيمان يمنعك من الدماء والغدر بغير حق. وعنون رسالته العلامة أحمد شاكر بعنوان: الإيمان قيد الفتك. هؤلاء العلماء الكبار علماء مصر في هذا القرن الذين جاهدوا حق الجهاد، وكذلك غيرهم من علماء السنة في بلاد الحرمين وفي نجد وفي غيرها من البلاد الهندية وفي كل بقعة عرفناها أو لم نعرفها ممن وجد فيها من أهل السنة من يدعو ويرفع لواء الحق، منعوا من التحزبات، دعوا إلى تعظيم السنة وإلى ترك كل قول يخالف السنة. بدأ والدي الشيخ حسن كلمته قال أنه لا ينبغي أن تلزم شيخا واحدا تتعصب له ولا تأخذ إلا منه، بل تأخذ من كل من تيسر لك من أهل العلم والسنة ممن معه الدليل والحجة. انظر إلى الإمام البخاري حين يقول: كتبت عن 1000 شيخ، كتبت عن 1000 شيخ. ما كان أهل السنة يجعلون انتماءهم وولاءهم واتباعهم لشخص إلا على السنة، إلا على السنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لذلك تأملوا رحمكم الله ما جاء في صحيح البخاري لما دعا أبو بكر وعمر زيد بن ثابت ليجمع القرآن، فقال له أبو بكر وعمر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمراه أن يجمع القرآن، فقال ذاك الشاب التقي النقي: كيف تفعلان فعلا لم يفعله رسول الله؟ فما زال به الشيخان وما زال به أبو بكر يبين له حتى ظهر له الحق. فانظر إلى هذا الشاب الصحابي رضي الله عنه، لم يضعف أن يسأل عما رآه مخالفا للحق في ظنه، فبادر الشيخين وهما إماما الأمة، كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله؟ فما زال يرفقان به ويرحمانه بالبيان حتى علماه وجه ما غاب عنه. هذا هو الذي ينبغي بين أهل السنة، رحمة الصغير وتوقير الكبير وجعل الحجج هي الأصل. وقد يلاقي صاحب السنة العنت والمخالفة والمصادمة ومن إيذاء الناس له ومن تشكيك الناس في قصده ونيته ومن احتقار الناس له، ولكن من أراد وجه الله لم يلتفت إلى ما يلقاه مما يصيبه من البلاء لرفعة السنة. والله حافظ دينه. ورحم الله من قال من العلماء: لو لم يخلق الله البخاري ومسلما لما ضيع الله دينه. الله حافظ هذا الدين، الدين الذي حفظه الله بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الدين ظاهر منصور، هذا الدين واضح بين لا غبش فيه ولا خفاء. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله في الآية الأخرى. دين الله واضح، منهج الحق أبلج، السنة والحق واضح جلي لا غبش فيها. الوضوح والصراحة والصدق، هذه سيما الإسلام عموما وسيما أهل السنة خصوصا. انظر إلى أهل السنة في مصر مثلا قبل 50 60 70 سنة، وانظر إلى أهل السنة في موقفهم في وقتك الحالي، كأنك تتكلم عن رجل واحد. كان أهل السنة يبايعون ولاة الأمر قبل نصف قرن من هذا الزمان في مصر كما بينت، وإلى وقتك من يكون ولي أمر يبايعونه على السمع والطاعة، إلى وقتك الحالي وولي أمرنا في مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله وسدده. لماذا لا تجد تناقضا من أهل السنة عند لزوم السنة؟ لأن دين الله لا يتناقض. وبعدنا سيأتي أقوام ممن قدر الله عز وجل ما داموا على السنة سيسلكون مسلك من سبقهم. فعلينا أن نعي دعوة أهل السنة ونقدر لمشايخنا وعلمائنا ما قاموا به من جهاد الدعوة إلى الله ومن بذل النصيحة نربي شبابنا على السنة، نبغض إليهم الخوارج الذين لا هم لهم إلا مصادمة الحكام. وقد قيل لأحمد إن الفضيل يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. فقال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال، فإن بصلاحه صلاح العباد والبلاد. نؤلف قلوب الرعية على السلطان، على السمع والطاعة في غير معصية، نصبر وندعو بالتوفيق والسداد لولاة أمرنا في مصر وفي غيرها من البلدان، وندعو لكل ولي أمر في مصر وفي غيرها من بلدان المسلمين أن يوفقهم الله لما فيه رضاه، ولا نذكر مساوئهم إن وجدت، ونسمع ونطيع في غير معصية، ولا ندخل فيما شجر بين ولاة الأمر فنطعن في ذاك أو نطعن في هذا. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. تكف لسانك بالسوء عن ولي أمر بلدك وعن غيره من البلدان الأخرى من ولاة أمر المسلمين، وإن حصل ما بينهم ما حصل من التنازع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عند ابن أبي عاصم وغيره: من كان له إذا أراد أحدكم أن ينصح، أو من كان له نصيحة لذي سلطان، لذي سلطان، أي سلطان كان له عليك بيعة في بلدك أو في خارج بلدك، فليأته سرا وليخل به ولا يبدي له علانية. وإذا فتح هذا الباب فتح باب الشر، فيأتي المصري يطعن في حاكم دولة أخرى، ويأتي رعية ذلك البلد يطعنون في ولي أمرنا هنا، فتقع الفتنة ويقع الشر في بلاد المسلمين، ويكون هذا مدعاة لأن يتسرب إلينا وإلى أبنائنا وإلى إخواننا منهج الخوارج الذي حذر منه السلف. وتأمل حياة شيخ الإسلام ابن تيمية حين قام بالحق وصدع به وابتلي بلاء عظيما، وألبوا عليه السلطان حتى أخذه ورماه في السجن ومات مسجونا، ومنعت كتبه، وأوذي تلامذته، وضيق عليهم وعليه في حياته وعليهم بعد مماته. ومضى زمن طويل وفقد علم شيخ الإسلام كأن لم يكن له أثر، وكان بعض تلامذة الشيخ يقول: احفظوا كتب الشيخ، فإنه سيأتي أقوام في أصلابهم يتعلمون ويستفيدون من كتب الشيخ. فراسة وفق إليها هذا التلميذ الصالح، وبعد زمن هيأ الله دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، هو وأبناؤه وأحفاده وتلامذتهم، فاعتنوا عناية عظيمة بكتب شيخ الإسلام حتى ملأ علمه الدنيا. هكذا صاحب السنة، وإن حصل عليه ما حصل من البلاء ثابت راسخ لا يتزحزح لا يتأثر بمدح مادح ولا بقدح قادح ما دام على السنة. وجماع ذلك يا إخواني هو أن نعود للوحيين بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم من السلف. الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأنا في هذه الليلة ليلة الأحد الموافق من جمادى الأولى لعام 1441 من الهجرة أقول إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة السنة، فالواجب أن نجد في الحفاظ عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلينا مسؤولية عظيمة أن نقي أنفسنا النار. جاء عن علي رضي الله عنه وعن الحسن البصري وقتادة: علموا أبناءكم الخير، في تأويل هذه الآية. وأختم كلمتي هذه بطلب المسامحة من والدنا الشيخ حسن لقلة زيارتي للشيخ ولكثرة أسفاري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا ومشايخنا وأحبابنا في كل مكان في مصر وفي غيرها من البلدان، أن يوفقنا للثبات على السنة والتآلف والتحابب والرحمة فيما بيننا. فأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فأهل السنة أولى من يتآلف على الحق وأولى أن يجتمعوا عليه وأولى أن يكونوا كالرجل الواحد، بل هذا هو الأصل في المسلمين كلهم، وهو في أهل السنة أبلغ وأعظم. فإن الخلاف والشقاق والتباغض مدعاة للضعف ومدعاة لذهاب ريح المتنازعين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التباغض والتدابر والتناحر والتدابر مدعاة للضعف وذهاب الريح القوة. وإنما الأصل الرحمة بين المسلمين والتآلف مع من لازم الحق والرفق في بيان الحق، الرفق في بيان الحق والرفق بالمدعوين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ولما دخل اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقال: السلام عليك يا محمد، أي الهلاك. ففطنت عائشة لقصده ولفظه فقالت: بل السام عليكم يا إخوة القرد والخنازير. فقال: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ قال قد قلت عليكم. فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ألفاظ التفحش لا يحبها الله، حتى مع الكافر، حتى مع اليهودي، حتى من دعا عليك بالهلاك. ينتقي العبد من الألفاظ أحسنها، ومن الحجج أبينها، ليبين الحق. وإذا كان الله جل وعلا أرسل نبيين كريمين إلى عاتية زمانه الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، فقال الله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن أراد الخير لدعوة السنة وأهلها عليه أن يقوم بالواجبين، أن يتواصى بالحق وأن يتواصى بالصبر، فهذان أصلان لبقاء هذه الأمة على الخيرية. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يوفق والدنا الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا، وأن يختم له بالحسنى، وأن يبارك فيكم جميعا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، ومعذرة على القطع. الله يبارك.
وفي الصالحات سبحانه وتعالى أمن علينا لحضور الشيخ الكريم أستاذنا الكريم المفسر القرآن الموضح الأحاديث الصحيحة من كتاب والسنة. جزاه الله خيرا الشيخ فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن، وذكر لكم أصول أهل السنة. لا يستطيع الإنسان أن يلم بالدين كله في محاضرة أو محاضرات، ولكنه أن الأصول. ونقول كما قال الله سبحانه وتعالى واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر المعروف ينهون عن المنكر ولك هم مفلحون. وهذا كله بأن ننعقل بالناس بالأصول كما قال ابن عبد الوهاب في كتاب أصول الثلاثة، يجب على كل مسلم أن يعرف ثلاث أمور، أن يتعلم ثلاث أمور: معرفة الدين الإسلام، معرفة الرسول، معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الدين، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. فحتى هذا وفرض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذا. أما أمور الدين بالتفصيل فيتعلمها بتدريب مع المشايخ إن شاء الله كلما نعثر نزداد علما، كما قال تعالى وعلمنا أن القرآن أنك الأعمال الصالحة تدخل بمسمى الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة ويضعف بالمعصية، يزيد بالطاعة ويضعف بالمعصية. فعليكم أن تستجيبوا لكلامه الشيخ جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وتعملوا به، ويكون عندكم هذا الأساس تبنوا عليه كما قال تعالى من أسس بنيانه على التقوى من الله والبر خير من أسس بنيانه على شفا جرف من هار من عربي من الجهنم. جزاكم الله خير على هذا، وجزاه الله خيرا، وإن شاء الله نطمع كل ما يحصل إلى مصر أن يتشرف يزورنا ولو مرة في السنة، كما يقول كل سنة مرة يأتينا خير كبير، ولا يتركنا كده هملا. نحن نستغني عن كلامه وعن نصائحه وعن الحق الذي يبينه عن علم الكتاب والسنة. وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا وتقبل الله مني ومنكم، وإن شاء الله محبوب بسلامة الله وموفق إلى الخير في الدين والدنيا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم
الله خيرا.
Exactly.